هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
ليس من مصلحة دول الخليج، وقلتها في السابق، أن يسقط النظام الإيراني. إيران دائما ما تستمد قوتها من الهجوم الخارجي.
هذا التناقض الكبير، ليش ما قاعد ينعكس على الشعوب؟ النظام الإيراني كيف قاعد يتحكم في هذا الأمر؟
النظام الإيراني يصرح بغير ما يفعل. مع إقفال مضيق هرمز قاعدين نخسر حوالي نسبة تتراوح 2 مليار دولار يوميا. إن كل صاروخ ومسيرة انزلت على دول الخليج، مسيرة إيرانية انزلت على دول الخليج كان فيها بصمة صينية.
الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت على تواجدك معنا بروايتهم. احنا نحب لما نسمع الأخبار ناخذ البعد التاريخي اللي فيها، نفهم شلون وصلنا إلى هذا الحال، خصوصا العلاقات بين دول الخليج وإيران. نسمع عن الشاه وبعدها الثورة الإيرانية والأنظمة الحاكمة في الخليج شلون كانت تتعامل معها، بس ما نفهم السياق كامل التاريخي لها. فودي نرجع بالتاريخ ونفهم عن بداية ونشأة العلاقة الإيرانية الخليجية ونفهمها بسياقها التاريخي.
يعطيك العافية أبو خالد، سعيد أن أكون معاكم هنا اليوم.
أحنا سعيد.
لما تكلم عن العلاقات الخليجية الإيرانية، علاقة تاريخية ممتدة، وما نقدر نقول علاقات خليجية الإيرانية، لأن كل دولة خليجية لها خاصية وجانب محدد في علاقاتها مع إيران. لكن إذا رجعنا للسنة الأساسية اللي هي سنة 1979، هذه السنة اللي المنطقة بعد الثورة الإيرانية ونجاح الثورة الإيرانية ليس كما بعدها، مو فقط المنطقة بل تأثيرها على العالم بشكل كم. الثورة الإيرانية عندما زاحت شاه إيران وأتت إلى السلطة بنظام ديني، لأن الثورة الإيرانية ما كانت ثورة إسلامية دينية، هي كانت ثورة جامعة شاملة لكل المكونات الإيرانية ضد الشاه وضد ما أسماه جلال آل أحمد المفكر الإيراني في كتابه قرب زدكي واستوكيشن، بأن هناك امتعاض من شعبي، من ميل المثقفين الإيرانيين بالغرب وتأثرهم بالثقافة الغربية والتفكير من خلال العدسة الغربية. فأتت إلى هذا النظام بنظام استطاع أن يفرض سيطرته من خلال نظام الشرعية الدينية والنظام الديني الخميني، وأتى كولي للفقيه، وحتى هذه لم تكن دارجة عند الولي الفقيه، كان يعتبرونها بدعة في البداية، ما زال البعض يعتبرها كذلك. لكن أتى لها السلطة وتسابقت المنطقة نحو السباق حول الشرعية الدينية. فرأينا هناك مسميات مثل إضافة خادم الحرمين الشريفين إلى ملك المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فهد. نرى أنور السادات أصبح بالبند العريض في الجرائد الرئيس المؤمن أنور السادات. نرى شخص مثل صدام حسين على سبيل المثال قال نشر بين الحوزات والتجمعات بأنه هو حفيد رسول الله. يعني هذا يبين لك كمية السباق حول الشرعية الدينية. أتى هذا النظام كذلك كرد فعل على ما أسماه الاستكبار العالمي أو ضد الشيطانين، اللي هو كانوا الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، والشيطان الأصغر فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي. عندما وصل هذا النظام دول الخليج و هذا الصراع نحو الشرعية الدينية أو السباق نحو ما مدى شرعية الشرعية الدينية للحاكم، حاول أن يكون حذر في تعامله، وشاف أن هذه الثورة عبارة عن خطر عليه. كل دول الخليج بما فيها عمان آنذاك، وكان الهدف الأساسي كيف نتعامل مع هذه الثورة، فكان تعامل دبلوماسي حذر في بدايتها، لم يحاول استعداء الثورة ولكن حاولوا احتوائها، ولكن توالت الصيحات من طهران لابد من تصدير هذه الثورة إلى كل أنحاء العالم. وهذا كان في خطاب للخميني في 11 فبراير 1980، وكرر هذه الدعوات خامنئي عندما كان رئيسا للجمهورية في سنة 82، طبعا ناهيك عن الإعلام الصحافة وغيرها من هذه الأمور. فمرت علاقة دول الخليج مع إيران بتوترات طوال فترة الثمانينات، خصوصا مع الحرب العراقية الإيرانية، وبدأ لعبة شد الحبل مثل ما نقول بين الطرفين، إلى أن انتهت الحرب العراقية الإيرانية، نوع من التحسن في العلاقات خصوصا عقب الغزو العراقي لدولة الكويت. بعد ذلك صار في انفتاح مع وصول خاتمي إلى السلطة ومع تغير الخطاب الرسمي الإعلامي الإيراني، فكان هناك نوع من انفتاح في العلاقات، توقيع لبعض الاتفاقيات بين دول الخليج وإيران. ثم توترت بعد ذلك مع الحرب الأمريكية على العراق.
حلو، قبل لا نرجع على هالموضوع أنا بروح حق النقطة الرئيسية. أنت فاجأتني معلومتين على خليتني أتخيل شكل إيران ذاك الوقت، أنا صراحة ما كنت أتخيلها بهالطريقة، اللي هو أن الثورة الإيرانية ما قامت فقط على ثورة إسلامية دينية بشكل قح، يعني كان فيها أطياف ضد الشاه، وهذه الفئات في بعضهم بأفكار مختلفة. فشلون الموضوع تحول من أن الشعب الإيراني انتفض لحقوقه ضد الشاه اللي كان متسيد المشهد، إلى أن الموضوع تحول لنظام إسلامي شيعي وولاية الفقيه؟ شلون صورة اختلفت؟
الثورة بدأت تقتل أبناء، يعني الإعدامات كانت في الشوارع على آلات العواميد البناء، يعني كانوا يعلقون المشانق وكثير منهم تم اقتيالهم وتصفيتهم، يعني بعمل عسكري في تلك الفترة، وسيطر على هذا النظام. ضيف لها نقطة أخرى ممتازة، كيف استطاع هذا النظام أن يسيطر؟ الحرب، قرار صدام حسين في غزو إيران، في الاعتداء على إيران. إيران دائما ما تستمد قوتها من الهجوم الخارجي، وهذا راح يرجعنا الآن إلى الحديث كيف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحدت، أو خلنا نقول أخفت الخلافات إلى حد كبير الداخلية بين إيران. فبالتالي هذه الحرب كانت الجامع، القومية الإيرانية، الهوية الإيرانية كانت طاغية في تلك الفترة، واستطاع النظام من تلك الفترة أن يقوي من قدرتها على السيطرة، يقوي من قدرتها على التمسك بمفاصل النظام، إلى انتهت الحرب العراقية الإيرانية ونشأت طبعا مؤسسات كثيرة خلالها، استطاع أن يسيطر على الجزء الإيراني. لكن أرجع لك للنقطة الأساسية فيما يتعلق بعلاقة الخليج مع إيران. فكان في فترة خاتمي تحسن، توترت في بعد التبعات الحرب الأمريكية على العراق وتغلغل النفوذ الإيراني داخل العراق، ودخلنا في حروب طائفية آنذاك في العراق مأساوية ودموية، وخسر يعني الكثير من الأرواح نتيجة لهذه الأعمال. في 2011 حدث حادث المحمد بوعزيزي رحمة الله عليه في تونس، وأشعل الربيع العربي اللي وصل إلى عواصم كثيرة، وبدأ التوتر فيما يتعلق في سوريا وعلاقة سوريا مع إيران. وهذا الجانب للأمانة ما رح نعطي حقه، لأن العلاقة السورية الإيرانية امتدت بفترات مختلفة، لكن بعد الربيع العربي قدرت إيران أنها تزيد من نفوذها، خصوصا مع تراجع أوباما عن خطوط الحمر في سوريا فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري. وتوترت العلاقة السعودية تحديدا الخليجية بشكل عام مع إيران آنذاك، إلى أن وصلنا لاتفاقية أوباما في 2015، فوصلنا في حارة لا حرب ولا سلام، بعدين دخلنا في حرب اليمن ودعم إيران للحوثيين، وتوترت العلاقة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية. لو تذكر تم الاعتداء على السفارة السعودية، طبعا ما كان هو الاعتداء، لكن في تلك السنة تم الاعتداء وقطع العلاقات الدبلوماسية، إلى أن وصلنا مؤخرا إلى اتفاقية بكين في سنة 2023، وأتى الصين في هذا الموقف، ما يجمع ما بين إيران وما بين السعودية، ويصلح العلاقات فيما بينهم، ويدخل المنطقة في حالة من الحديث الدبلوماسي والحوار الدبلوماسي، وكانت هناك رغبة ليست فقط السعودية بل الخليجية بشكل عام لتقليل التوتر مع إيران، التركيز على الحوار معها آنذاك. وبدأ الحوار الاستراتيجي العربي الإيراني اللي كانت تنظم مركز الجزيرة للدراسات في قطر، وشاركت فيه يعني مرتين مع إيران، منهم كان مرتين حضرهم دكتور عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وكان نقاش عميق في محاولة كيف ممكن، وكانت الورقة أن في حالة حدوث اعتداء إسرائيلي كيف ممكن نبقي على القنوات الدبلوماسية الغير رسمية حتى بشكل نستطيع من خلاله تفادي عواقب. لكن طبعا حدث ما حدث الآن في 28 فبراير، رأينا العدوان الإيراني الصارخ ضد دول الخليج. خلني أضيف جزئية واحدة، تكلمنا عن العلاقات الخليجية، يجب أن نتكلم أن هناك استثنائية عمانية كذلك. عمان منها انطلقت من جزيرة مصيرة القاعدة العسكرية عملية Operation Eagle Claw اللي حاولت تحرير الرهائن الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران المحتجزين في تلك الفترة 79، ولكنها في نفس الوقت كانت حذرة في تعاملها مع إيران، وحاولت أن ترسل وكيل وزارة الخارجية العمانية، وبعدها ذهب وزير خارجية وزير دولة الشؤون الخارجية نداك السيد يوسف بن علوي، وحاولت أنها تفتح قنوات دبلوماسية مع إيران، واستطاعت أن تحافظ عليها إلى يومنا هذا.
الله يعطيك العافية على السياق التاريخي اللي أعطيتنا يا دكتور. الحين نبي ناخذ فكرة العلاقة مع العدو ما بعد الأزمة اللي تمر فيها الدول، يعني مثال الكويت في تعاملها مع دول الضد ما بعد الغزو كانت لها طريقتها الخاصة، وأخذ سنوات طويلة للعودة إلى العلاقة بشكل طبيعي. اليوم خلنا نتكلم عن علاقتنا مع إيران بعد الأحداث والاعتداءات اللي مرت فيها دول الخليج بشكل عام، كيف راح يصير شكل العلاقة بيننا وبين إيران؟
شوف، ما زال مبكر الحديث عن كيف راح يكون شكل العلاقة مع إيران. الأزمة أولا إلى الآن لم تنتهي، ولا نعرف ما هي تبعاتها ولا أين ستؤول. لا نعرف كيف سيكون شكل النظام الإيراني ما بعد هذه الحرب، ولا أتكلم بأنه سيتغير، لكنه بطبيعة الحال سيتغير. إن لم يكن شكليا أو قانونيا دستوريا، سيتغير على الأقل ضمنيا من خلال تعامله مع دول الخليج، وكيف سيفهم هذه المرحلة وبتعامله معانا. العلاقات لابد أن تعود مع إيران، لأن إيران جار جغرافي ولا نستطيع تغيير الجغرافيا، والشعب الإيراني هو عبارة عن شريك لنا في هذه المنطقة، وهناك علاقات تربطنا معه، ويجب التماشي مع المصالح المشتركة بين الطرفين. أعتقد الجزء الأساسي في كيفية تعامل إيران أو كيف راح ترجع العلاقات سيحددها جزء كبير في النقطة اللي ذكرت لك في البداية، كيف ستقرأ إيران المرحلة. أعتقد دول الخليج نعم سيكون هناك قنوات دبلوماسية ستأخذ أشكال مختلفة، ولكن سيطبع عليها على عامل الردع، سواء الردع الاقتصادي، الردع السياسي، الردع الأمني، بالتزامن مع القنوات الدبلوماسية اللي سيتم النقاش معهم فيها.
هذا بالمستقبل ممكن بعد الأحداث، لكن في تساؤل عند الناس أن احنا سمعنا أخبار في بداية قبل الأحداث يمكن بيوم يومين ثلاثة أعتقد أن في وفد خليجي عماني قطري سعودي كان يحاول أن يحذر، يا جماعة لازم أن ترى المجتمع الدولي يتعامل معنا، في تحذيرات وفي تخوف من أزمة قادمة. ليش ما تم الاستجابة لهذه التحذيرات؟ يعني حذروا دول الخليج اللي أنا سمعته وشفته في الأخبار دكتور.
دول الخليج ما سعت لهذه الحرب ولم توافق عليها، بل لم تستشر حتى في هذه الحرب ولم تدعمها، بل على العكس مثل ما تفضلت دعمت المساعي العمانية والمساعي القطرية لمحاولة منع حدوثها. وزير خارجية عمان إلى آخر يوم حاول قدر المستطاع بمنع هذه الحرب من أن تحصل، ولكن كل هذه المحاولات فشلت. وحتى بعد أن حصلت هذه الحرب، حاولت دول الخليج بشتى الطرق أن تحاول منع أو حصول على الخفض التصعيد بين الدول في المنطقة، والوصول إلى حالة من التفاهم والهدنة ما بين الأطراف المعنية في هذا الشأن، ولكن كل هذه الأمور فشلت. وهذا يأتينا للسؤال مهم جدا، ليش هالتحذيرات هذه ما أخذت حيزها في محاولة تفاديها؟ أنا أعتقد الجانب الأمريكي الرئيس ترامب من الغريب جدا أن اتخذ مثل هذا القرار، خصوصا أن لو تذكر في كل حملات الانتخابية في كل وعوده بأن سيكون ضد إشراك الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد في المنطقة. لكن ما حصل هو خليط ما بين لعنة فنزويلا اللي هو استطاع من خلال عملية عسكرية خاطفة أن يخطف مادورو وزوجته من غرفة نومهم في العاصمة واقتيادهم إلى نيويورك، وأخذ في مسيرات في بشوارع نيويورك. واعتقد أن العملية ستكون بسهولة ما حصل في فنزويلا. العامل الآخر المهم هو التضليل الإسرائيلي اللي حاولوا يقومون فيه على الرئيس الأمريكي. لاحظ أن في الفترة هذه اللي سبقت الحرب زار نتنياهو البيت الأبيض حوالي 7 مرات، وحاول قدر المستطاع بأن يقنع ترامب بأن العملية هذه ستكون خاطفة. فبالتالي مزيج من هالعاملين أثروا على قرار الرئيس الأمريكي لحد كبير.
بدنا نفهم العقلية الخليجية، يعني اعتداء واضح مباشر تجاه دولنا، ليش ما انخرطت في تدخل عسكري واضح مباشر للدفاع عن أراضينا؟ ليش ما دخلنا بهذا التدخل المباشر؟ في ناس تحسها أنها حالة ضعف عند دول الخليج. لا ودي أفهمها.
لا شوف، دول الخليج انخرطت عسكريا في الشق الدفاعي. أنت متخيل أن أكثر من 6000 صاروخ ومسيرة، صواريخ بلستي وجوال ومسيرات أطلقت على دول الخليج الست، عدد مهول جدا. النموذج الدفاعي لدول الخليج استطاع أن يتصدى لأكثر من 90%، طبعا في نسب تتراوح ما بين 93% إلى 95%، يعتمد على دول الخليج، لكن نقول أكثر من 90%، واستطاعت دفاعيا أنها تنجح في هذا الأمر. هل كان ممكن أنها تقوم بأكثر من ذلك؟ كان ممكن تقوم بأكثر من ذلك، كان ممكن أنها تشارك في هذه الحرب أو تقوم بما هو غير ذلك من خيارات، ولكنها كان عندها هدف واضح بأنها لا تريد أن تكون في تحالف عسكري مع الجانب الإسرائيلي، وهذه نقطة جدا هامة. لا تريد أن تكون في تحالف عسكري مع الجانب الإسرائيلي، أغلب دول الخليج لا تريد ذلك، وهذه نقطة واضحة وخط أحمر بالنسبة لدول الخليج. ولا تريد أن يفسر حتى أي هجوم عسكري على إيران بأنه هو تحالف مع الجانب الإسرائيلي، هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية كذلك، هناك تخوف كذلك من الجرأة والتوسع الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي ليس من مصلحة دول الخليج، وقلتها في السابق، أن يسقط النظام الإيراني. ليس من مصلحتنا أن تكون الرعونة اللي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الآن غير مقيدة بأي شكل من الأشكال. وجانب من عوامل التوازن هذه هو وجود النظام الإيراني الحالي هناك. فبالتالي كانت تنظر للمسألة ليس بأعين الانتقام، ولكن بأعين أن ماذا سيحصل بعد هذه الأزمة.
حلو جبت لي هالموضوع دكتور. خلينا نتكلم عن الأمن الداخلي في الخليج وارتباطه في علاقتنا مع إيران. أنت مثل ما قلت وجود النظام الإيراني قائم في إيران فيه استقرار أكثر من عدمه. فهذا شو راح ينعكس عدم وجود النظام الإيراني أو اتزانه أو تواجده على الأمن الداخلي في الخليج؟ لأن نسمع أخبار خلايا في البحرين، في الكويت، في دول الخليج، ففي ناس تربط أن دور الإيراني في أن يواجهون الناس المؤمنة فيهم بأفكارهم في دول الخليج، وهذا يعتبر خطر داخلي. فأنا بيسمع منك هالفكرة هذه دكتور في موضوع الأمن الداخلي الخليجي وارتباطه في النظام الإيراني وعلاقتنا مع إيران.
شوف، مسألة المسيرات أو عفوا الخلايا النائمة أو التفجيرات الإرهابية، يعني أنت إحنا لا ننسى بالثمانينات مرينا ترى فترة مشابهة مع الجانب الإيراني، يعني قام باستهداف المنشآت، قام النفطية، الحيوية، الدبلوماسية، اغتيال دبلوماسيين، اغتيال، محاولة اغتيال أكبر رمز سياسي ودبلوماسي لدولة الكويت آنذاك، المغفور للشيخ يابر الأحمد. كل هذه الأمور التي قام فيها إيران من زرع الخلايا التي سبقت هذه الحرب، يعني ما كانت أول خلية نكتشفها من إيران، ونعرف أن إيران لو بيدها الأمر ستزرع مليون خلية في دول الخليج. هذا الأمر واضح بالنسبة لنا في دولنا الست، وركز الست إنزين لأن ليست الدول الخمس. فهذا الأمر واضح من الجهة الإيرانية. فيما يتعلق بالأمن الداخلي،
أنت عفواً دكتور الست تقصد شنو الدولة اللي إحنا قاعد نتجاوزها أو الناس تتجاوزها؟
لا، لأن في بعض الأحيان يتم تجاوز عمان في هذه المسألة. إنزين، فبالتالي كل دول الست حتى عمان مستهدفة، يعني قد تكون من خلايا، ونتكلم يعني حتى الاستهداف اللي صار في الفترة اللي طافت حتى عمان كانت من الدول الست اللي تم استهدافها. فهذه نقطة جدا هامة للتركيز عليها. فإحنا عشنا هذه المرحلة وتعاملنا مع هذا الواقع، واليوم قاعدين نتعامل مع الواقع هذا مثل ما هو موجود. راح نشوف أن في أمن الداخلي استطعنا إلى حد كبير جدا من خلال الكشف عن الخلايا هذه التي اتهمت بالتخابر بالتعاون بمهما كان، وتم تقديمها للسلطة القضائية لتحكم لتفصل في هذا الأمر. وهذا الأمر راح يستمر معانا أبو خالد، ويقظة الأجهزة الأمنية، التعامل الجاد في هذا الأمر، تطوير منظومة التصدي لمحاولات الاختراق الأمنية، هذه لازم أن تكون في تصاعد وفي استمرار ويقظة حول هالموضوع هذا. لكن في نفس الوقت النقطة الأساسية اللي لازم نركز عليها كذلك، أن إيران بهجومها على دول الخليج بالمسيرات وأغراقنا في خلال الفترة السابقة كانت تتوقع أن سيكون هناك انهيار داخلي، أو توقع أن ممكن يصير في نوع من عدم قدرة الأجهزة الأمنية والأجهزة حتى الحكومية على التعامل مع مثل هذه الأزمات. السردية الإيرانية هذه أو هذه تحطمت، وجدنا أن الأجهزة الأمنية التنسيق بين كل الأجهزة على مستوى، ولله الحمد هذا كان شيء ممتاز. شفنا التنسيق فيما يتعلق بدول الخليج اللوجستي، لا حصلت أزمة غذاء ولا أزمة دواء ولا أزمة خدمات صحية كذلك، ولله الحمد هذا كان شيء يحسب لها. رأينا أن بعض القرارات كانت بطيئة، وقد نتفهم هذا الأمر في ظل هذه الظروف، وقد نتعلم من الأخطاء اللي مرنا فيها. يعني واحدة من الأمور في الكويت على سبيل المثال، إن هل يعقل أن مطار الكويت كان مقفل لمدة 58 يوم؟ طبعا نستوعب الظروف التي استدعت ذلك، لكن في نفس الوقت كان ممكن ننظر هل نحتاج مطار آخر للتعامل مع 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 الظروف مثل هذه. فأعتقد هذه كلها دروس وأسئلة ستحاول الحكومة الإجابة عليها في المستقبل والنقاش حولها.
في صورة يمكن اللي ما عرف الحرب هذه أو بعيد عنه جغرافيا، لا يمكن أنه هو ما يفهم اللي حاصل في مضيق هرمز. هذه القضية الرئيسية في العالم، إحنا مو قضية بالنسبة لهم، لكن المضيق له هو قضية عالمية. لكن زاويتنا إحنا دكتور قاعد ننصدم من أن مضيق هرمز مأثر على اقتصادنا في الخليج. شو إحنا متعلقين؟
ليش
في مضيق؟ إيه المقصد فيه؟ إنه شلون احنا قاعد يتم ابتزازنا على مضيق بحري مرتبط في اقتصادنا.
صحيح.
فودي اعرف شلون اثر يعني كجانب اكاديمي، يعني ما نبي ننظر تنظيرات بعيده، في ناس قاعده تنظر على مضيق هرمز. اليوم انا ابي اسمع من الدكتور اثر فعلا مضيق هرمز على اقتصادات الخليج بشكل واضح.
يعني شوف انت لما تتكلم على مضيق هرمز انت تتكلم على مضيق مائي. المضيق المائي هذا تمر منه 20% من امدادات النفط العالمي، 20% من الغاز المسال LNG من قطر. يمر من مضيق هرمز خط حياتنا اللي نصدره للعالم. أكثر من 89% أفتكر من الإمدادات هذه تذهب إلى الأسواق الآسيوية. لما نتكلم إحنا في دول الخليج، إحنا مع إقفال مضيق هرمز قاعدين نخسر حوالي نسبة تتراوح 2 مليار دولار يوميا كدول الخليج زائد العراق. زين نخسر تقريبا حوالي 2 مليار دولار يوميا، وهذا أمر مهول جدا. لما نشوف تعطل مثلا ثلث تجارة الأسمدة والمعادن اللي تصدر من عن طريق مضيق هرمز، عندنا 3 شركات نفط، ثلث نفط وغاز في الكويت والبحرين وقطر، أعلنت القوة القاهرة وإقفالها وتحتاج أشهر لإعادة الإنتاج. أنت تتكلم على تقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإقليمي ما بين 4 إلى 10% بسبب هذه الأزمة، طبعا مع استمرارها النسبة تزداد. وهذا يبين لك الأثر الكبير اللي إحنا اليوم في دول الخليج. طبعا في دول استطاعت أنها شوي تقلل حجم خسائرها، الإمارات عبر الفجيرة متخطين مضيق هرمز، ولكن حتى الفجيرة تم استهدافها كذا مرة من خلال مسيرات صواريخ. السعودية كذلك تفادت عن طريق خط أنبوب شرق قرب اللي ينقل حوالي 7 مليون برميل إلى ميناءها وتصدر عن طريق البحر الأحمر. فهذه الدول قللت من حجم خسائرها إلى حد ما، ولربما استفادت كذلك من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة. ولكن هناك توجه الآن إن لتفادي هذه المسألة عن طريق خط أنابيب نفط قد تكون مشاريع، وأعلن عنها في القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي، اللي تحاول ربط دول الخليج ببعضها البعض عن طريق السعودية للبحر الأحمر وعن طريق عمان عن طريق بحر العرب.
جميل. هو الحين تكلمنا يمكن عن أن المواطن الخليجي متأثر في الأحداث تأثير مباشر، لكن هني قاعد يبين لي شغلة دكتور، أن النوايا الإيرانية تجاهنا تجاه دول الخليج كانها نوايا عدائية، بمعنى لما يستهدف الكهرباء الماي قاعد يستهدف المواطن الخليجي أكثر من يستهدف أماكن عسكرية. أبي أخذ فكرة النوايا الإيرانية، أبي أفهمها أكثر، أفهم العقلية الإيرانية عن طريق الدكتور. شنو نواياهم في هذه الحرب اتجاهنا اتجاه دول الخليج؟
شوف الإيرانيين لما شافوا ما حصل في 28 فبراير، اغتيال المرشد خامنئي، اغتيال كبار القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، طبعا نضيف لها تركة وتجربة ما حصل في شهر 6 كذلك من عمليات اغتيال وغيرها، هم رأوا بأن هذه الحرب عبارة عن عملية أو حرب وجودية بالنسبة لهم، والهدف الأمريكي الإسرائيلي من هذه الحرب هو إسقاط النظام. فلما تشوف هالأمر هذا يورينا أو قد يفسر لنا التصرف الإيراني، الانطلاق أعتقد الساعة 12 وحدة الظهر انطلقت عمليات العدائية بشكل عشوائي ضد دول الخليج. ماذا يريدون الإيرانيين؟ طبعا الكلام اللي تفضلت فيه صحيح بخالد، هم هاجموا دول الخليج دون اعتبار لمواقفنا الرافضة لهذه الحرب، دون اعتبار لموقفنا بمنع الاستخدام الهجوم للولايات المتحدة الأمريكية من القواعد الموجودة في دول الخليج. هم الآن يحاولون يحققون عدة أهداف. الهدف الأول الحفاظ على النظام، وبالتالي هذا الهدف رقم واحد، وأن يخرج من هذه الحرب بصورة المنتصر على أي، حتى لو قدموا تنازلات، لكن أهم شيء الصورة. وهني نفرق زين، يعني أنت رجل إعلامي زين وقد يهمك هذا الأمر، فبالتالي هم يركزون على الصورة أهم من فقط مسألة النتائج. الأمر الثاني يحاولون أن يتم إنهاء هذه الحرب مع وجود ضمانات دولية بعدم تكرارها في المستقبل، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. طبعا هذه في أمور يتم النقاش حولها الآن، حول وجود تصويت في مجلس الأمن على اتفاقية يتم توقيعها بين أمريكا وإيران، لأن الثقة معدومة يعني بين الطرفين. الأمر الثالث اللي تطمح له إيران رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وكذلك رفع العقوبات اللي متعلقة بتصديرها للنفط، ورفع التجميد عن أصولها الموجودة خارج إيران في الولايات المتحدة وفي دول حليفة قد تكون الولايات المتحدة. والأمر الرابع الحفاظ على ما كان محقق لها في اتفاقية الاتفاقية الإيرانية أو النووية عفوا مع أوباما، JCPOA، وهي الحفاظ على نسبة تخصيب يورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.7% أو 3.67% تقريبا. هذه الجزء الأساسي فيما يتعلق بماذا يريدون الإيرانيون تحقيقه بشكل أساس من هذه الحرب.
لما تتكلم دكتور على الصورة الإعلامية اللي هم من أولويات إيران،
صحيح،
ما قاعد نفهم صانع القرار الإيراني في وقت الأزمات شلون يفكر. يعني في تصاريح معلنة ونشوف الأفعال في الميدان مختلفة تماما،
صحيح.
حتى لغة الخطاب، يعني هم أثروا على الشعوب العربية، ما أقدر ننكر هذا الأمر. نظرتهم لإيران هي نظرة بأن هذه الدولة تحافظ على مصالحها واعتداءها مبرر ضد دول الخليج، فهذه الأولوية في تشكيل صورتهم الإعلامية دكتور يخليني فعلا أتساءل الإيراني كيف يفكر، خصوصا صانع القرار. أنا أتكلم مو الشعب الإيراني.
شوف، لما يعني ملاحظتي لطريقة تعامل الإيرانيين وصناعتهم للقرار وقت الأزمات، في عدة مبادئ أساسية تحركهم. الأولوية رقم واحد اللي تكلمنا عنها قبل شوي، المحرك الأول والأخير هو المحافظة على النظام أو ما نسميه الرجيم سيرفايفل. هذه نقطة أساسية، كيف يقدرون يحافظون على النظام، وبالتالي يقيم أي قرار يقومون فيه بناء على هذا الأمر. هل سيسهم هذا القرار في استمرار شرعية الجمهورية الإسلامية أم سيضعفها؟ ما تأثيره على ديمومة واستمرارية النظام؟ وبالتالي إذا كان هذا القرار سيفسر على أن ضعف قرار راح يؤدي، ممكن يشجع انهيار النظام، وبالتالي لا يتخذون مثل هذا الأمر. المحرك الثاني والرئيسي في هذا الأمر أخوي بخالد، أن في مزيج غريب ما بين أيديولوجية ثورية وبراغماتية سياسية في تعاملهم مع القرارات. الأيديولوجية الثورية تأتي من مسألة وباب أن نحن نقاوم هذا الاستكبار العالمي. قبل كان أمريكا والاتحاد السوفيتي، واليوم صار بشكل أساسي أمريكا وإسرائيل. وبالتالي يحاولون أن يبينوا من خلال قراراتهم أن هناك المقاومة، هناك الصمود، هناك هناك هناك. لكن في نفس الوقت نشوف أن في نوع من البراغماتية السياسية التي تحكم وتفرض بأن تكلفة الخصم يجب أن تكون أكبر من تكلفة الصمود، وبالتالي يراجعون هذه المسائل في هذا الشكل. يعني أخذ مثلا المسألة النووية، هم لا يطالبون بسلاح نووي، وحتى أصدروا فتاوى دينية يقال من المرشد السابق خامنئي بحرمة الحصول على سلاح نووي، لكنهم الحين يحاولون أن يحصلون على القدرة النووية، أي القدرة على تصنيع سلاح نووي، فهم يراوغون في هالمساحات الرمادية إلى حد كبير جدا. ضيف لها الأمر الثالث أن عندهم نسبة عالية لتحمل الألم إلى حد كبير جدا، فهني ما عندهم مشكلة أن بأي خسائر مدنية، الصمود يوحدهم مثل ما صار في الحرب العراقية الإيرانية، مثل ما صار في الحرب هذه. يعني أنت قبل شهر من هذه الحرب الإيرانيين البازار طالعين للشوارع متظاهرين على هذا النظام، وحتى التجار اغسلوا إيدهم من هذا النظام، ووقع عليهم الضرر الكبير من تبعات السياسات اللي تقومون فيها. أتت هذه الحرب لهم من السماء، يعني وحدت هذه الصفوف إلى حد معين وأخفت الخلافات اللي أعتقد راح تبين يعني فيما بعد.
في شغلة أحمد نجاد مرة قال كلمة ويعاتب فيها أمريكا على أن احنا اتخذنا موقف معاكم في تواجدكم في أفغانستان والعراق، وأن ما بين بعينكم باختصار يعني على حد لهجتنا. فهذه البراغماتية اللي انت قاعد تتكلم عنها
هي طبعا انت لما تتكلم على العراق، الإيرانيين ما كان عندهم أي مانع من أن يقوم الأمريكان بغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين، لأنهم كانوا يشوفون نظام صدام حسين عدو بالنسبة لهم. تبون تسقطون طالبان في أفغانستان، نفتح لكم المجال الجوي، ما عندي أي مشكلة. وأحمد نجاد اللي ذكرته أرسل رسالة إلى إدارة بوش الإبن في 2003 وعرض عليهم ما يسمى الصفقة الكبيرة أو The Grand Bargain، وفيها أمور متعددة منها المساومة على طبيعة عمل حزب الله في لبنان وغيره، وطبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. ديك تشيني في تلك الفترة ما كان مهتم، نائب الرئيس الأمريكي ما كان مهتم بالحديث مع الإيرانيين، وقال كأن لم يكن، يعني كأن لم يصلنا من هذا الأمر.
بس أنا الفكرة بعد دكتور أن البراغماتية وحتى الخطاب الثوري هذا اللي يقنعون فيه الشعوب، كيف يحققون الموازنة؟ يعني أنا قاعد أتناقض بشكل عن واضح،
صحيح.
يعني اليوم أمريكا بالنسبة لي عدو، في السابق كان حليف، وحتى يعني إيران كونترا القضية المعروفة في تبادل الأسلحة وحتى عن طريق إسرائيل، فهذا التناقض الكبير ليش ما قاعد ينعكس على الشعوب؟ النظام الإيراني كيف قاعد يتحكم في هذا الأمر؟
النظام الإيراني يصرح بغير ما يفعل، وبالتالي كثير من الأمور اللي تحصل يقال أنها، أعطيك على سبيل المثال واحدة من الأمور، نحن نطالب بحسن الجوار مع دول الخليج، وبنفس الوقت ترسل لي مسيرات وصواريخ باليستية وخلايا وغيرها من هذه الأمور. أين العقل والمنطق في ذلك؟ نحن نستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، ما أنا شفت هجومك على المنشآت النفطية وشفت هجومك على المنشآت المدنية حتى محطات تحلية المياه ما سلمت منك. إذن هناك ازدواجية وتناقض رهيب كبير في الفعل والقول الإيراني. وأنا للأمانة أكون صريح وياك، أنا أعتقد الإيرانيين بالفترة السابقة استطاعوا إلى حد كبير بأنهم ينجحوا في نسميها الميديا سبين، من خلال السيطرة على السردية وتحويرها في مجال محدد، واستطاعوا أنهم يقنعوا الشعوب. يعني حتى لما إيران كانت ترسل المسيرات والصواريخ ومقر خاتم الأنبياء يقول إحنا رسلناها، في ناس قد تفكر بأن لا، قد يكون الطرف الإسرائيلي يعني أرسل لنا هذه الصواريخ والمسيرات. طبعا هذا أمر يعني ما زال من المبكر يعني الجزم فيه، يعني لكن لما يصرح مقر خاتم الأنبياء ويصرح في مثل هذا الأمر، أعتقد إحنا أمام أزمة إعلامية أكثر منها أزمة حقيقة، لأن الحقيقة معانا، الباطل معروف أمامنا، وبالتالي أعتقد الأزمة الحقيقية هي أزمة خطاب إعلامي أكثر منها أزمة أخرى في كشف الطرف الآخر. لما نتكلم على الجانب الإيراني، طبعا نتكلم على الداخل الإيراني، يعني أعتقد اليوم يمكن شفنا بالفترة اللي سابقة كثير من الفضائيات العربية فيها المحلل ومحللين من الجانب الإيراني. أنا بعرف، شفت برامج حوارية إيرانية، كم محلل عربي فيها أو خليجي أو غيره من هذه الأمور. فأنا أعتقد أن حتى الحوار الإعلامي داخل إيران مسيطر عليه إلى حد كبير جدا من خلال محاولة فرض هذه السردية أن نحن المنتصرين ونحن ننتصر من خلال الصمود وغيرها من الشعارات اللي يرفعونها هناك.
إسرائيل يعني يمكن هذه بداية الحرب صارت اللي هو بدأوا في قصف إيران وتم اغتيال خامنئي. ليش بعدها اليوم لما نشوف الإحصائيات دكتور ضرب إيران للخليج بعدد مهول أكثر من ضربهم لإسرائيل؟ بالنسبة لهم العدو الأول كما يصرحون يعني هذا التناقض الكبير ليش قاعد يحصل عندهم؟
ما أشوف إذا فهمت الإيرانيين ما هو تناقض. ما إيران صنعت أغلب صواريخها صواريخ متوسطة قصيرة لمتوسطة المدى تطق منه فيها راح تضرب دول الخليج. كانت تستطيع ضرب أذربيجان وضربتها مرة وبعدين تابت عن هذا الأمر. حاولت ترسل صاروخين أو أكثر بالستين إلى تركيا وتم اعتراضهم قبل أن يصل الأجواء. لما تأخذ مقارنة الهجوم على دول الخليج تقريبا 80% من هجومها كان مركز على دول الخليج مقابل 20% على إسرائيل، مع أن نحن لسنا الذين بدأنا هذا الصراع. وحتى هجومها على دول الخليج كان على جميع الدول بما فيها عمان، هي لا احترمت العلاقة التاريخية مع عمان ولا علاقتها الاقتصادية مع الإمارات ولا حتى علاقتها اتفاقية بكين مع السعودية ولا أخذت حتى الحياد الكويتي ولا الوساطة القطرية، لم تراعي أي من هذه الأمور واستهدفت الدول التي ليس فيها قاعدة عسكرية. وأنا أكرر وأكد لك أن لو لم تكن هناك قواعد عسكرية أمريكية في الخليج اليوم وقامت أمريكا بما قامت فيه لقامت إيران باستهداف دول الخليج، لأنها تنظر إلى هذا الأمر من زوايا أخرى يهم الجانب الإيراني وبالتالي ستستمر فيه.
خلنا نأخذ الزوايا هذه دكتور، فعلا أنا بفهم العقلية الإيرانية.
شوف لما نأخذ لماذا قامت باستهداف دول الخليج نظرة الإيرانيين لها، هذه نظرة أوسع من فقط استهداف دول الخليج. هي ضرت بمنشآت النفطية وبالتالي استخدمت دول الخليج كوسيلة ضغط. عندما طلع حديث فيما يتعلق الاستخدام مينا صلالة ومينا الدقم، تم استهداف في مينا الدقم، تم استهداف في مينا صلالة في عمان. عندما كان استمرت السعودية بتصدير النفط خطوط شرق غرب استهدفت شرق غرب. المنشآت النفطية في كل دول الخليج بلا استثناء تم استهدافها. هل هذه منشآت أمريكية؟ هذه منشآت خليجية، وبالتالي تنظر لاستهداف دول الخليج لرفع التكلفة الاقتصادية ليس فقط على الولايات المتحدة بل على العالم من خلال محاولة إغلاق مضيق هرمز. إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي هي تريد أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة، ومسألة استهداف دول الخليج يأتي ضمن هذه الاستراتيجية الأوسع بالنسبة لها. يعني إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار الغذاء العالمي ليس فقط النفط. اليوم أبسط شيء لما تشوف التذاكر على سبيل المثال تذاكر الطائرات مرتفع ارتفاع جنوني، لأن كثير أو جزء كبير من وقود الطائرات يتم تصديره من دول الخليج. ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الاقتصاد. صندوق النقد الدولي إذا ذاكرتي تسعفني يرشح بأن الناتج النمو الناتج الإجمالي العالمي قد ينخفض إلى نحو 3.1% مع تضخم حوالي 4.4%. تأثير كبير على كل دول العالم. الحين في دول حددت ساعات محددة للمولات والمطاعم والمقاهي متتقفل. نلاحظ هذه في أوروبا حتى ومحاولات ترشيد الطاقة هناك. فالعالم بلا استثناء كل تضرر إلى حد كبير جدا، وغالبا اليوم الخسائر تفوق 1 تريليون دولار من إغلاق مضيق هرمز. فإيران باستخدامها الاستراتيجية هذه هي ما كان عندها مانع أن تستهدف دول الخليج، لأن دول الخليج مهمة بالنسبة للطاقة العالمي، وممكن ما عندها مانع أن تستهدف العالم كله. يعني
في دولتين كبار مع إيران، الصين وروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لنا نظرة فيها من الغرابة أن الصين عندها مشروع كبير في الكويت، أظن ميناء مبارك، وكذلك في صفقات كبيرة صارت من قبل، وروسيا ما عندنا عداء بيننا وبينها. فصدمنا في هذه الأزمة أن كأن نحاول الآن نفهم علاقتنا مع دولتين ما نقدر نتخلى عنهم، موجودين في الخريطة العالمية ولازم نتعامل معهم بشكل أو بآخر، اللي هم الصين وروسيا. هذه الأزمة شلون راح تأثر على علاقة دول الخليج بالصين وروسيا؟
شوف، لما نتكلم على الصين، روسيا لها، بس خلنا الصين أهم شيء. الصين حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين تجاوز 257 مليار دولار، مبلغ مهول. أكبر شريك تجاري لدول الخليج، أكبر مستورد للهيدروكاربونز اللي هو النفط ومشتقاته والغاز من هذه المنطقة. الصين لعبت دور متوازن، حاولت أنها توازن ما بين رفضها لهذه الحرب وما بين امتناعها في مجلس الأمن عن التصويت عن قرار مجلس الأمن 2817 اللي أدان الهجمات الإيرانية، وبالتالي هذا موقف كان إيجابي بالنسبة لدول الخليج. بعدين عندما صدرت قرارات في مجلس الأمن فيما يتعلق بإدخال إيران فصل السابع، كان عندها تحفظ إلى حد كبير جدا. علاقتنا مع الصين ستستمر، وممكن الصين تلعب دور مهم جدا، خصوصا الرئيس الأمريكي غالبا سيكون في الصين يوم الأربعاء، يعني غدا مساء راح يكون هناك، وراح يتم النقاش حول المسألة الإيرانية، فممكن تلعب دور مهم. أنا أعتقد المشكلة الأساسية أبو خالد أن كل صاروخ ومسيرة انزلت على دول الخليج، مسيرة إيرانية انزلت على دول الخليج كان فيها بصمة صينية. أنت تتكلم على البيدو تشيبس اللي توجه المسيرات، تتكلم على المجسمات نفسها يتم استيرادها من الصين. آخر شحنة وصلت في يناير 2026، يعني قبل شهر، أكثر من شهر من الأزمة تقريبا. أنت تتكلم على حتى البتروكيميكلز اللي تزود الصواريخ البالستية، جزء منها كان يأتي من الصين وتم استخدامه. الجانب الصيني يصر على أن هذه الأمور متعددة الاستخدامات، يعني تقدر تستخدمها بأمور سلمية، زين أعطيك ستشير تقص لي تفاحة ولا تذبح لك أحد، إنزين، وكلامهم صحيح. لكن اليوم إحنا شفنا الإيرانيين سووا بما أمددتهم فيه من أعمال عدائية ضد شركائكم هنا في المنطقة.
بس وصولها يناير 2026 دكتور معلومة خطرة هذه، يعني وصول بهذا التوقيت من الصين إلى إيران، واليوم نشوفها قاعد مستهدف فيها.
هي آخر شحنة وصلت في يناير 2026، والنقطة الأساسية فيما يتعلق في هذا الأمر أن الرد الصيني دائما ما يكون أنه والله ستوليوس، يعني متعدد الاستخدامات. اليوم احنا شفنا الإيرانيين ماذا قاموا بما أمددتهم فيه، وبالتالي هذا نقاش لا يمكن تجاهله، وأنا أعتقد أن الجانب الخليجي لازم يطرحه بشكل مباشر، ووجود تفاهم حول هذه المسألة مع بيجينغ فيما يتعلق في هذه المسألة. أصدقائنا الروس موقفهم دبلوماسي حذر وانتهازي إلى أبعد حد، هم أكبر المستفيدين من هذه الأزمة، ارتفاع أسعار الطاقة، رفع القيود والعقوبات فيما يتعلق ببيعهم للنفط والغاز اللي كانت مفروضة عليهم بالسابق. قدرتهم التفاوضية مع الجانب الأمريكي زادت إلى حد كبير جدا، فوق ما كانوا يتصورون في السابق، وفي نفس الوقت حاولوا أن يوازنوا في هذه العلاقة. هم الصين الروس قاعد يمدون الصيني الإيرانيين عفوا بإحداثيات تتعلق باستهداف المنشآت في المنطقة، لكن في نفس الوقت امتنعوا عن قرار 2817 المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج. أهمية روسيا بالنسبة لنا، روسيا ليست قوة عظمى، يعني روسيا هي قوة نووية نعم، هي قوة دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن نعم، لكن كم الاقتصاد الروسي مقارنة بالصين وأمريكا وغيرها؟ عدة ولا شيء. يعني القوة الحقيقية بخالد ترى في الاقتصاد. وأهمية روسيا أنها شريك معانا فيما يتعلق بأوبك بلس، مستقبل هذه العلاقة كذلك أعتقد راح يتحدد إلى حد كبير جدا يتأثر بالموقف الروسي من هذه الأزمة، وكيف سيتعاملون مع التهديدات الإيرانية المستمرة خصوصا إذا ما تكررت في المستقبل.
أحب نروح حق دولة عظمى وصارت دولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، وعلاقة دول الخليج فيها أكثر من 80 سنة هي أمريكا. شلون بدأت هذه العلاقة وين رايحين في هذه العلاقة بينها وبين دول الخليج؟ يعني في ناس تقول دول الخليج راح تراجع علاقتها مع أمريكا بعد الأحداث.
شوف، علاقة أمريكا مع دول الخليج، نرجع بالتاريخ زي تبي نرجع يعني، بس إن فترة طويلة جدا، من 1790 أول سفينة أمريكية نزلت عمان، فعمان كانت أول دولة كان هناك علاقات بينها وبين الولايات المتحدة، وأعتقد أول مبعوث عماني كان 1840 على السلطانة، السفينة السلطانة وصلت هناك، وكان أول دبلوماسي عربي يعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية. الاهتمام الحقيقي في المنطقة أتى في عهد روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، يوم قعدوا يكتبون في وزارة الخارجية ويناقشون على منطقة الخليج، فقالوا هذه منطقة ذات استراتيجية قصوى ولها أهمية في حساباتنا، وأن من يتحكم وله نفوذ في هذه المنطقة سيتحكم في كل دول العالم، لأن النفط سلعة استراتيجية، ومن يتحكم فيها يقدر يتحكم بكثير من نتائج المعارك، نتائج الاقتصاد، كثير من هذه الأمور. أهمية أمريكا في نفط الخليج، هي لا تحتاج نفط الخليج ولكنها تستطيع التأثير إلى حد كبير في من يستطيع ومن يستطيع الحصول على نفط الخليج. فلما تناقش هذه المسألة، هذه كانت الأهمية الأمريكية، ودخلوا في هذه المنطقة اللي كانت داخل النفوذ البريطاني، وقالوا نبي ندخل في هذه المعركة بحيث أو ندخل هذه المنطقة بحيث البريطانيين ما يحسون بالباب وهو يصفق وراهم وهم خارجين منه. وكان لهم موقف مهم جدا يعني في ترميم في بناء العلاقات معنا، وحاولت دول الخليج في نفس الوقت إلى حد كبير أنها تحافظ على توازن في هذه العلاقات في فترة الثمانينات، وحتى عقب الغزو العراقي على دولة الكويت اللي هناك أصبحت الولايات المتحدة، وسقوط الاتحاد السوفيتي في سنة 91 أصبحت أمريكا هي القوة المهيمنة، ومع هذا دولة محتلة فاقدة لقدرتها على استعادة البلد دون وجود هذه الجهود الشعبية، مقاومة بطولية من شعبها، وتحتاج أي صوت داعم لها، ومع هذا ما وافقت على التطبيع مع إسرائيل. وهذا دليل أنا دائما أوضحه أساس نبين أن نعم علاقتنا مهمة مع أمريكا، مصالح حيوية تجارية اقتصادية أمنية عسكرية مهمة جدا، ولكن هذا لا يعني عقلية التبعية، وأعتقد كثير من الناس لا يفرقون هذا الأمر، الحسابات البراغماتية فيما يتعلق بحسابات دول الخليج مع شركائهم في الخارج. لكن من 2007 ما علي، أنا أخذك شوي بالتاريخ أساس نحاول نجيب على السؤال الأساسي، وهي حاولت دول الخليج أنها تنوع من شركاتها الاقتصادية بل حتى الأمنية مع الصين، بدأت بالحد كبير جدا. بعد اتفاقية أوباما في 2015 ومقالته مشهورة نزلها في The Atlantic، قال إن على دول الخليج أن يتحملوا تكلفة بما في معناه تكلفة حمايتهم والاعتماد على نفسهم، وأن يتعلموا كيف يتشاركوا هذه المنطقة مع جيرانهم. قلنا ممتاز. فكثير من دول الخليج بدأت أنها to diversify العلاقات الاقتصادية، أو تنويع عفوا العلاقات الاقتصادية والأمنية مع 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 شركائهم. حدثت هذه الحرب، لم تستشرنا الولايات المتحدة الأمريكية فيها، لم نوافق عليها، لم تحسب أثر ردة الفعل الإيرانية على البشر اللي موجودين في دولنا، ولا الخسائر المادية، ولم حتى تتكلف بأنها تعطي حجم جيد ل القدرات الدفاعية للتصدي للاعتداءات الإيرانية. فكل هذه الأمور تبين أن هناك خلل، هناك مشكلة مصداقية في التعامل مع هذه الإدارة، وبالتالي سيكون لها تبعات، ستكون لها تبعات كثيرة، منها التنويع الاستراتيجي اللي كان موجود في السابق سيستمر الآن برتم جدا أسرع. شفناها بالتنويع مع الشركات الاستراتيجية مع شركاء في أوروبا وفي آسيا من خلال منظومات الدفاع. حتى أوكرانيا اليوم تم توقيع اتفاقيات وياها لتوريد مثل المضادات للدرون والمسيرات إلى حد كبير. الأمر الثاني كذلك، العلاقة ستكون غالبا اللي نسميها ترانزاكشنال، عملياتية، إنزين، أكثر منها أمر آخر، إلا إذا قرر بعض الأطراف في المنطقة وكان هناك قناعة أمريكية بأن تعالوا خلينا ننقل هذا الشراكة الأمنية إلى تحالف وحلف مصدق عليه في الكونغرس، وبالتالي تكون هناك ضمانات مكتوبة مثل ما هو موجود لكوريا الجنوبية أو لليابان على سبيل المثال، وبالتالي يتم تضمين هذه المسألة. أنا أعتقد ما حصل اليوم، دائما الأزمات تأتي بتحدي وفرص، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة إذا كانت هي راقبة بتقوية علاقتها، نتكلم عنها الإدارة أو الإدارة اللي ستليها، لأن اليوم أمريكا ترى العالم كله لا يستطيع الاستغناء عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحرب هذه بيّنت أن المظلة الحماية الأمريكية ليست كافية، ومو فقط للخليج، حتى لحلف الناتو يعني اللي تصدع. أنت متخيل أعضاء في حلف الناتو منعوا الولايات المتحدة من العبور، منعوا طياراتها العسكرية من العبور عبر أجواءها أو النزول في قواعد لهذه الدول. يعني اليوم حلف الناتو قاعد يتصدع من الداخل، وبالتالي أمريكا ليست الخيار الوحيد، لكن إذا أردنا الحفاظ على هذه العلاقة واستمراريتها فيجب أن إحنا يكون عندنا طرحنا بعد، صح، ونظرتنا لهذه العلاقة. الجزء الأساسي أن نبي يكون عندنا قدرة ذاتية، تركيز على التصنيع السلاح أو الصناعة العسكرية المحلية، وبالتالي تخلق فرص عمل حتى حق مواطنين هنا في الخليج، وبالتالي كلها تبعات إيجابية. توطين هذه السلاح الصناعة والعمل على بناء قدراتنا الذاتية بالتوازي والتزامن مع وجود هذه العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة التي تغذي احتياجاتنا فيما يتعلق بالتعاون، التدريب، التكنولوجيا اللي ممكن تمدنا فيها، وتطوير الصناعة المحلية. هني ممكن نلقى صيغة أن كيف ممكن لنا كدول الخليج أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تي سؤال شوي بعيد لكن يرتبط في الموضوع طبعا. أحس إن ما أدري الإدارة الأمريكية ما لاحظ دكتور إن راحت من بعد ترامب صار في نظام جديد إحنا ما اعتدنا عليه، حتى أمريكا ما اعتادوا عليه،
أي.
اللي هي المزاجية الفردية عند ترامب، غير واقع البيت الأبيض بشكل كامل. فدول الخليج هل تعتقد إن مثلا نظرتها للبيت الأبيض راح تختلف من بعد ترامب، ولا فقط حالة ترامب حالة خاصة قاعد نعيشها اليوم؟
أشوف أنت اليوم علاقتك مع أمريكا، أنت قاعد عندك كل جهاز في الدولة له علاقة مباشرة مع جهاز في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هناك علاقة مؤسساتية. ترامب جاب لنا طابع غريب في التعامل، عفوي مراوغ لكنه عفوي، ومرات صرنا نسمع أمريكا إيش راح تسوي من خلال تغريدة، إنزين أمر هذا ما كنا متعودين عليه، هجومي صدامي نرجسي، وبالتالي التعامل مع مثل هذه الشخصيات أو العقليات متعب، إنزين جدا إلى حد كبير جدا. فكيف تتعامل مع شخص مثل هذا؟ لكن أنا أعيد وأكرر، العلاقة مع البيروقراطية اللي موجودة، لكن اليوم حتى الإدارة هذه قاعدة تنسف البيروقراطية اللي موجودة هناك. يعني كم أحد من وزارة الستيت ديبارتمنت أو وزارة الخارجية الأمريكية تم ترحيلهم عن مناصبهم، عدد كبير جدا. إيش قاعد يصير في البنتاغون وزارة الدفاع؟ ما ندري، زين إذا خلال هالحرب يمكن ما أدري كم واحد تفنش، زين، وبالتالي هذا قاعد يرسل لنا رسائل بأن هناك غموض، يعني ما هو فقط في طهران لكن كذلك في غموض عندك بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه نقطة أساسية لما التعامل مع دول مثل هذه. أبو خالد أنت ما تربط نفسك، دائما في مثل يقول لا تحط كل بيضك بسلة واحدة، صح؟
صح.
فيجب أن يتم توزيع البيض، خصوصا فيما يتعلق في العلاقات بين الدول، وهذا أمر أساسي في تنويع المخاطر وتقليل الضرر اللي ممكن يحصل علينا من مزاجية رئيس ولا ظروف معينة في دولة ما تحكم هذه العلاقة. يعني دائما يجب أن نكون دائما فوق الظروف وأن لا تتحكم فينا، بل نحاول قدر المستطاع أن نسيطر على الأمور هذه.
أنت ذكرت الاتحاد الأوروبي دكتور، ودي نفهم علاقتنا معهم شو راح يكون شكلها حتى مع بريطانيا.
شوف الاتحاد الأوروبي أنت قاعد تتكلم، أعتقد حجم التبادل التجاري بيننا وبينهم حروة 197 مليار دولار، فنسبة كبيرة. كذلك أنا أتكلم كدول الخليج مجتمعة مع الاتحاد الأوروبي، فهذه لابد أن يتحول إلى شراكة استراتيجية ضرورية. يعني اليوم إحنا لما نشوف علاقتنا بين الدول ما نقول والله إحنا قاعدين مع أمريكا ولا الصين ولا مع الغرب ولا مع الشرق، لا أبدا، إحنا داخلين في عالم نسميه المتعدد الأقطاب، والعالم متعدد الأقطاب بخالد لازم يكون عندك قدرة على التعامل مع الكل وبناء علاقات جيدة مع الكل، وبالتالي هذا سيعزز من قدرتك التفاوضية مع الكل. والاتحاد الأوروبي تحويلها إلى شراكة استراتيجية ضرورية، شفنا أن إحنا متفقين مع الأوروبيين فيما يتعلق بأمن الطاقة، متفقين مع الأوروبيين فيما يتعلق في حرية الملاحة، ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هذا موقف جدا ممتاز من قبل الاتحاد الأوروبي. وبعدين راح نشوف أمر آخر أعتقد كذلك مهم، اللي هو كيف ممكن، شفنا طبعا جزء من الدول في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شاركوا في العمليات الدفاعية لتقريبا معظم دول الخليج، وبالتالي كل هالشركات هذه اللي قاعدة تصير وكيف ممكن تتطور في المستقبل أعتقد مهمة بالنسبة لنا هنا في دول الخليج. ولازم نشوف شنو المشاريع المهمة بالنسبة لنا، يعني وممكن نتكلم عنها إذا كنت حاب، وكيف الاتحاد الأوروبي ممكن أنه يلعب دور مهم في تحقيق رؤيتنا إحنا للمنطقة، وهذه نقطة أساسية، رؤيتنا إحنا للمنطقة وكيف ممكن نطبقها.
جميل. في علاقة ما قدرت تجاوزها اللي هي العلاقة الخليجية الإيرانية.
حلو
دكتور، احنا في هالأزمة يعني تفاجأنا في الموقف العراقي وصارت جزء من الحرب مع الطرف الآخر، في تصريحات كثيرة بادرة فيها دول الخليج من بيانات تم إرسالها حق العراق، الحكومة العراقية، يعني لإدارة الأمن هناك وتنظيم الأمن، وكأنه في انفلات أمني وصار الطرف آخر، فأبي أفهم العلاقة الخليجية العراقية من بعد هذه الأزمة شو راح يكون شكلها.
شوف العراق في توازن هش ما بين انتماء العربي وما بين قدرة إيران على عكس نفوذها في المفاصل الأمنية العراقية. إحنا اللي شفناه خلال هذه الحرب أن العراق وأرض العراق أصبحت منصة إطلاق صواريخ ومسيرات على جميع دول الخليج، خصوصا نحن هنا في الكويت. ترى هذه نقطة جدا هامة. أنت متخيل أن الأراضي العراقية استخدمت لأول مرة في أعمال عدائية منذ سقوط نظام صدام حسين في هذه الحرب؟ وهذا للأسف وأعتقد الخسارة الأكبر، أن سيعيد العراق إلى الحسابات الأمنية الحذرة من قبل دول الخليج، خصوصا مع عجز الحكومة العراقية أو ربما عدم رغبتها بالقيام السيطرة على أراضيها وحصر السلاح في يدها. وكل التصريحات اللي صدرت ليس هناك منها فائدة. فالعراق اليوم أمام اختبار وتحدي، هل ستحافظ على سيادتها؟ هل ستحافظ على مسألة عدم خروج أو اعتداءات صاروخية أو مسيرات من أراضيها على جيرانها؟ لأن إذا لم تستطع القيام بذلك راح يدخل العراق في ساحة تصفيات لا تخدمها ولا تخدم جيرانها. وأنا للأمانة هذه من أكثر الأمور اللي أراقبها بقلق، لأن نحن هنا في الكويت من أكثر الناس حرصا على علاقتنا مع الشعب العراقي ومستقبل العلاقات بين البلدين. فواحدة من الأكبر الأمور اللي ننظر لها الآن كيف هو مستقبل العلاقات، وأعتقد أن المستقبل كما هو مبين اليوم ليس بالشكل الصحيح اللي من المفروض يكون عليه، خصوصا مع عدم قيام الجانب العراقي بما ينبغي عليه القيام فيه في محاولة فرض الأمن على الأراضي العراقية. اليوم قبل كم يوم اكتشفنا أن هناك قاعدة إسرائيلية، يعني ما حربت القاعدة الإسرائيلية وسمحت بإطلاق الصواريخ من أراضيكم على جيرانكم في دول الخليج. يعني أعتقد هذه مفارقات غريبة جدا في تعامل الجانب العراقي مع شقاء في الخليج.
شنو قصة قاعدة إسرائيلية؟ يعني إحنا ممكن سمعناها بالأخبار بس دكتور إذا
والله أعتقد نفس الشيء اللي قرأ الكثير، أن هناك قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النجف، الأمريكان أبلغوا العراقيين دير بالكم إذا قربتوا صوبها، وتم استخدامها كنقطة عملياتية مساعدة للأعمال العدائية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي يستخدمونها فيها مدرج مؤقت وغيره واستخدموها آنذاك، وما زال جاري البحث عنها يبدو من قبلهم.
الحين فكرة حسن الجوار، يعني الكويت دائما تقول هذا الأمر، زين تصير في بادرة حسن جوار من العراق وإيران، والكويت يعني مسكينة انحطت في هذا الموقف والتاريخ الجغرافي اللي قاعد تعيشه الكويت بمجاورة العراق وإيران. صار في مؤتمر إعادة إعمار العراق والكويت أدارت هذا المؤتمر، فالمواقف الكويتية هذه بمبدأ حسن الجوار مع العراق. دكتور خلنا نفهم العقلية العراقية تجاه الكويت، الحين قاعد تشوفون هذا المواقف من الكويت، إنزين فليش يتم الرد بهذه الطريقة؟
شوف الأمانة ما أفهم، لكن صريح وياك، يعني لم يصدر من الكويت أي شيء يضر الجانب العراقي، بل تعاون إلى أبعد حدود لإخراج العراق من الفصل السابع في الأمم المتحدة. قام بمؤتمر إعادة تعمير العراق، وجمعت الأموال هنا في الكويت من أجل البناء العراق. هناك نظرة الكويت بالنسبة للعراق أن إحنا جيران جغرافيين، وليس هناك هروب أو قفز من هذه الحقيقة، وبالتالي لابد أن يكون العراق مستقر، لأن استقرار العراق ينعكس بشكل إيجابي علينا في دولة الكويت. أعتقد للأسف جزء كبير من ما يحصل في العراق اليوم هي من قبل أصوات مختطفة، إما مختطفة من قبل الجانب الإيراني أو من ترسبات حزب البعث الذي كان موجود والعقدة الكويتية في الذاكرة ذاكرة البعض هناك مؤثرة عليهم إلى حد كبير جدا. والانتهازية السياسية داخل العراق. بالمناسبة هل تعرف أن في العراق 1,000,000 جندي اليوم مسجلين؟ ولكن الأرقام هذه المسجلة، وسألتني مسائل لماذا ليش ما لقوها، يعني ليش ما لقوا القاعدة، عندكم 1,000,000 جندي يعني تروهم في الأرض، يعني مقابل كل 48 مواطن جندي تقريبا. طبعا موجودة على الورق. ليش على الورق؟ لأن أغلب هذه الأموال تذهب إلى رؤساء الميليشيات، وبالتالي هي عبارة عن عملية جمع أموال ونهب للدولة. وهذه المشكلة الأساسية، فكيف تتعامل مع أطراف قاعد ينهبون دولتهم، قاعدين يضرون دولتهم، قاعد يضربون المرافق العراقية؟ فيجب أن يكون هناك وقفة وطنية داخل العراق لمحاولة انتشاله من هذه المشكلة والنفوذ الإيراني، والنظر بعقلانية ووضوح أكثر مع جيرانه في المنطقة، ليس فقط الكويت، لأن الضرر الذي أتى أنا من العراق مس الكويت ومس جميع دول الخليج والمملكة العربية السعودية يعني من هجمات.
ودي أختم بالحلقة دكتور، أنت تخيل شكل الخليج بعد الحرب سياسيا وأمنيا، شنو التحديات القادمة عند دول الخليج؟ يمكن الكويت مرت بتجربة سابقة الغزو وكانت صدمة كبيرة، لكن الخليج في التاريخ الحديث ما تعرض لمثل هذا الاعتداء، شلون راح يكون الشكل بعد الحرب؟
زين، يعني اسمح لي قبل أتكلم على دول الخليج اسمح لي أتكلم على ما هو شكل إيران اليوم. لما نتكلم على شكل إيران اليوم، خصوصا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، اليوم إيران خسرت أكثر من 200 مليار دولار في البنية التحتية والإنتاج، هذه وفق آخر التقديرات. إيران اليوم التضخم العام وصل 70%، وتضخم أسعار الغذاء وصل فيها 105%. لما نتكلم عن إيران، إحنا اليوم مع الحصار البحري عليها قاعدة تخسر حروة 435 مليون دولار بسبب تعطل الصادرات والواردات منها. أكثر من 1,000,000 إيراني فقد وظيفته خلال هذه الأزمة. الحق 2,000,000 عاطل عن العمل، 50% من القوى العاملة لهم وظائفهم مهددة مع استمرارية هذه الحرب. 1,000,000 إيراني دخل تحت خط الفقر إضافي خلال هذه الحرب. مستوى الفقر في إيران زاد إلى 41% مقارنة ب 36.6% قبل الحرب. تخيل أبو خالد، وأنت اليوم مواطن إيراني ومستقبلك ووظيفتك الحالية وكله مهدد، ما هو مستقبل وكيف سيتصرف المواطن الإيراني وفق تعنت نظامه الحالي؟ كيف ممكن يتصرف؟ راح توكل الشعارات؟ راح تلقى له وظيفة؟ فالمواطن الإيراني اليوم، وهذا جزء مهم أنا أقول هالأرقام لسبب أساس نفهم الطرف الآخر، وأن تعنته راح يجيب الضرر داخل إيران، وأنا متأكد 100% لما تنتهي هذه الأزمة وتضع الحرب أوزارها سيكون هناك تغيير داخل إيران بشكل من الأشكال، سواء شكل في النهج أو شكل في المضمون أو القانوني الدستوري أو ضمني. بالنسبة لنا اليوم إحنا كدول خليج، هناك أمور أساسية واضحة. العقل والمنطق يفرضون علينا أن يكون التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي على أعلى مستوى. الاختلافات ستكون موجودة، ستكون موجودة. إحنا اليوم لما نتكلم على دول الخليج قاعد نتكلم عن 6 حكومات، 6 دول، 6 مصالح ذاتية ومنها مشتركة، صح ولا لا؟ فهذه جزء أساسي من التعامل مع هالمسألة. لكن في أمور وتعاون فيما بينهم راح يكون إلى حد كبير انتقائي، نعم، فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة. فالجزء الأساسي أن العسكري على سبيل المثال، شفنا التنسيق الدفاعي فيما يتعلق ربط المنظومات الدفاع الجوي والغرف العمليات المشتركة فيما بينها، يعني هذا قاعد يأخذ دوره الآن. راح نشوف فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاستخبارات على أعلى مستويات اليوم. نشوف من الأمور كذلك اللي قاعدة عسكريا خصوصا ربط المنظومات الرادارية ما بين دول الخليج، توطين السلاح، قد نتجه إلى مشاريع مشتركة بين دول الخليج في المستقبل. اليوم السعودية تحولت إلى مظلة لوجستية لكل شقاها بدول المجلس. أنت تدري خلال هالأزمة كم شاحنة مرت ما بين من السعودية لكل دول الخليج؟ أكثر من 200,000 شاحنة خلال هالفترة هذه. فالسعودية لعبت دور كمظلة لوجستية، ولكن هذا الدور يتكامل مع شقاء في دول المجلس خصوصا فيما يتعلق في المظلة الأمنية الواجب التركيز عليها والتعزيز فيها إلى حد كبير جدا. لما أني للشكل الاقتصادي، اليوم دول الخليج تعلم الدرس، لازم نقلل اعتمادنا على مضيق هرمز، ليس بالكامل، ما راح تقدر، زين، لكن إلى حد كبير جدا. واحدة منهم للمشروع اللي ذكرت لك، مد أنابيب نقل النفط إلى منافذ البحر عمان والبحر الأحمر، وربما يكون هناك شريك استثماري آسيوي على سبيل المثال في مثل هذه المشاريع. لكن اليوم دول الخليج يجب أن تكون موجودة وأن تكون مجتمعة. يعني الأمانة ذكرتني يعني في موضوع معين، لما نناقش الدول الخليج، دول الخليج دائما يطبع عليها العمل البراغماتي في تعاملها، وقلنا هي 6 دول، وبالتالي مو بالضرورة تتفق في كل الأمور اللي تحصل. لكن اليوم لما نأخذ قرار إماراتي خالص، وهو قرار سيادي بلا شك بالخروج من أوبك وأوابك، لا أحد ينازع الإمارات في هذا القرار السيادي، لكن أنا أتكلم حتى عن توقيت الإعلان عن مثل هذا القرار اللي صدر في ليلة القمة الخليجية في جدة. يعني لربما هذا يفسر كيفية فهم إيران بأن وجود هناك تباين إماراتي سعودي، ولربما شجعها يمكن على استهداف الإمارات، لأن لو شوف لاحظ الاستهداف الإيراني أتى بعد هذا الأمر بفترة قصيرة. يعني واحدة من الأمور المميزة في قمم دول مجلس التعاون هو الحضور العماني، وللأسف فقدنا الحضور العماني في بعض الجلسات السابقة. لاحظنا في السابق عندما كان وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي حاضرا في هذا الاجتماع، يأتي للاجتماع ويعبر عن وجهة نظره، أنا موافق، أنا ممتنع، أنا أتحفظ، وهذا أمر جيد، ويجب أن يكون الصوت العماني دائما حاضر في هذه الاجتماعات، ووافق، امتنع، تحفظ براحتك، ولكن يجب أن يكون هذا الصوت ممثلا في هذا الاجتماع، والحفاظ على مجلس التعاون الخليجي. يعني لا ننسى مجلس التعاون الخليجي تم تأسيسه سنة 81 كرد على الحرب العراقية الإيرانية، لأن كنا ننظر الخطر من العراق وننظر الخطر مع إيران. التنوع في دول الخليج في هذه الأدوار مفيد وصحي، لأن يخدم مصلحة المنطقة ككل، سواء علاقة عمان مع إيران، أو موقف الإمارات، أو موقف الكويت، أو موقف السعودية والبحرين وقطر وغيره. فهناك توزيع للأدوار ما بين الدول الخليج، وهذا أمر صحي ويجب المحافظة عليه والاستثمار فيه، وتنوعنا ممكن ينتج عنا قوة، مو بالضرورة الاختلاف. ويا أخي مو ضروري نتفق على كل شيء، نتفق على 30 وخلنا نختلف على 70، مو مشكلة.
صدقت. الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
الحلقة أنت خديناك بالتاريخ من البداية، بحيث نعطي فرشة سريعة اللي حاصل اليوم من نتائج تاريخية، وأخذنا العلاقات ما بين دول الخليج وإيران والعالم أجمع، يعني الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وأمريكا. فمشكور دكتور.
قواك الله، وسعيد أنه وياكم.
احنا سعد، الله يعطيك العافية.